الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله غير بول آدم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. الماء الواقف لا ينبغي للجنب أن ينغمس فيه، الماء إذا كان جانب جامد لا يجري. وعن أحمد رحمه الله أن بول الآدمي كغيره من سائر النجاسات لا ينجس به الماء الكثير إلا بالتغير، إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة، واستظهره في التنقيح اسم كتاب. وقال في الإنصاف، وهو المذهب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. إذا كان هناك ماء واغتسلت منه امرأة جنب وحدها، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، أي فذلك الماء الباقي لا يجوز للرجل أن يغتسل به. قوله خلت به امرأة، وبهذا القول قال ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم: عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وجويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، ورجحه ابن حزم رحمه الله في المحلى لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وقال في فتح الباري رحمه الله: رجاله ثقات. وقال في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر: وإسناده صحيح. والجواب عن حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها هو أنه محمول على أنها لم تخلو به، أي لم تكن وحدها. وعن أحمد رحمه الله: يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم في التهذيب والشيخ محمد رحمهم الله، وهو الصحيح إن شاء الله. فعلى هذا القول يكون النهي محمولا على التنزيه. وإن تغير طعمه، أي ويتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أي سقط فيه شيء طاهر وتغير بسبب سقوط ذلك الشيء، أو طبخ أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، فيكون الماء طاهر في هذه الحالة. قال: دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. إذا استيقظت من النوم فلا تغمس يدك في الإناء الذي فيه الماء حتى تغسلها ثلاث مرات، فإنه الإنسان لا يدري أين باتت يده. قوله وإن تغير طعمه، دليل ذلك ما روى ابن ماجه والبيهقي والطبراني رحمهم الله عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طاهر، فهو نجس. إذا غيرته النجاسة فيكون نجس. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. غير أن هذا الحديث ضعفه الحفاظ لضعف رواته الذين منهم رشدين ابن سعد. واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن تغير الماء بالطاهرات إذا كان الشيء الذي وقع طاهر لا يسلبه الطهورية، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، واختارها المجد جد الإمام ابن تيمية رحمه الله الشيخ عبد السلام، وهو رواية عن أحمد رحمه الله اختارها المجد رحمه الله والآجري رحمه الله، وقال الزركشي رحمه الله هي الأشهر نقلا، وقال ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله، وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقة بطاهر وقع فيه شيء طاهر بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء لم يجز الوضوء به. إذا تغير بطاهر إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه أجاز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه، أو رفع بقليله حدث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم والنسائي وابن ماجة وابن الجارود. الماء الذي لا يجري لا ينغمس فيه الجنب، ولكن يأخذ منه ويغتسل خارجه. واختار ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين رحمهم الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، أنه طهور لحديث الماء لا يجنب، وهو قول مالك رحمه الله، وقال في الإنصاف: وهو أقوى في النظر، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. ولأبي داود والنسائي رحمهم الله: إذا استيقظ أحدكم من نومه من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وعن أحمد رحمه الله أن غمس اليد لا يسلب الماء الطهورية، وبه قال الثلاثة، وهو اختيار المجد والموفق والشيخ تقي الدين رحمهم الله، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن حديث أبي هريرة ليس صريحا في سلب الماء الطهورية. والنجس، الماء النجس ما تغير بنجاسة، النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها، النجاسة لاقاها وهو يسير والماء قليل، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. إذا خلط بذلك الماء النجس ماء طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه أي أخذ منه، فبقي بعده كثير غير متغير طهر. قوله أو لاقاها وهو يسير أي والماء قليل، هذا المذهب ينجس بمجرد الملاقات، إذا كان الماء قليل ووقعت فيه نجاسة ينجس لأن الماء قليل، لمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله لا ينجسه إلا لا ينجس إلا بالتغير، أي تغير لونه أو ريحه أو طعمه. وروي ذلك عن أبي هريرة وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم، ومال إليه في الإنصاف وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، إذا شك هل الماء نجس أو طاهر بنى على اليقين، أي يبني على اليقين على أنه طاهر أو أنه نجس. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وذلك لعموم الأدلة، منها ما روى مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، الركعة التي يشك فيها يطرحها ويبني على اليقين. وفي الموطأ رحمه الله قال خرج عمر رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه فوردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا، نحن نشرب من الحوض والسباع تشرب منه ونحن نشرب منه. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما في إناء فيه ماء نجس وإناء فيه ماء طهور، ثم اشتبه نسي لم يدري أيهما طهور وأيهما نجس حرم استعمالهما، ما زال أنه شك حرم استعمالهما ولم يتحرى. ولا يشترط للتيمم إراقتهما، لا يجب إراقة ذلك الماء المتشكك فيه، ويجوز أن يتيمم لأنه لم يجد الماء الذي يتطهر به. ولا يشترط للتيمم إراقتهما أي إراقة الماء الذي في الإناءين ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، إذا اشتبه طاهر بطهور عنده إناء فيه ماء طاهر لا يطهر غيره وماء طهور، فإذا اشتبه والماء الأول طاهر والماء الثاني طهور يتوضأ وضوءا واحدا يأخذ من هذا الإناء غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة لأن أحدهما طاهر والآخر طهور فيتوضأ منهما. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، عنده ثياب اشتبهت بعضها نجس وبعضها طاهر، فيقول وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة كحرير ونحوه صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو عدد المحرم وزاد صلاة. قوله ولم يتحرى أي لا يلزمه التحري لأنه اشتبه المباح بالمحظور فلم يجوز التحري لعموم قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. متفقون عليه أن يترك الشك إلى ما لا شك فيه. وعن أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن صدقة محرمة على الرسول وآل بيته صلى الله عليه وسلم، فمر بها فأراد أن يأكلها ولكن خاف أنها تكون من تمر الصدقة فتركها، لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وفيه احترام النعمة، إذا وجدت نعمة مطروحة وأنت لا مانع لك فلا تتركها إلا إذا كان هناك حرمانية. قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يتحرى، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يشترط أن يكون عدد الطهور أكثر، وهو رواية عن أحمد رحمه الله اختارها بعض الأصحاب. قوله وضوءاً واحداً، توضأ من الطاهر أو الطهور وضوءاً واحداً، هذا أحد وجهين وهو المذهب. والوجه الثاني يتوضأ من كل واحد وضوءاً كاملاً، واختاره أكثر الأصحاب. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو عدد المحرم وزاد صلاة. قوله صلى بعدد النجس أو المحرم. وعن أحمد رحمه الله يتحرى، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقول أبي حنيفة والشافعي رحمه الله قلت والعمل بذلك أولى، وسماحة شريعتنا الإسلامية تعطي ذلك. كيف وقد قال الله جل شأنه فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب الآنية، الإناء الذي يشرب فيه أو يؤكل فيه. كل إناء طاهر ولو ثمينا، كل إناء طاهر ولو كان غالي يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. لا يجوز الأكل والشرب في إناء الذهب أو إناء الفضة أو الإناء الملبس بذهب أو فضة، فإنه يحرم اتخاذها، لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة هو صوت الشرب، فالذي يشرب في إناء الفضة كأنما يشرب نار جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز الأكل والشرب والاستعمال للذهب والفضة سواء كان رجل أو امرأة، الاستعمال لا يجوز في أواني الذهب والفضة. تنبيه: العلة التي من أجلها ورد النهي قيل هي التشبه بأهل الجنة، لأن أهل الجنة يأكلون ويشربون في الذهب والفضة، فأنت لا تأكل ولا تشرب في أواني الذهب والفضة. وقيل تضييق النقدين، إذا أكلت أو شربت في أواني الذهب النقود التي تستعمل تقل ويحصل ضرر على المسلمين. وقيل التشبه بالأعاجم بالكفار. وقيل السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، الفقراء لا يجدون طعاماً وأنت تأكل في إناء الذهب، هذا لا يجوز، لأن فيه كسر قلوب الفقراء، لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والاستعمال. قوله فإنه يحرم اتخاذها، يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة لأنه وسيلة إلى الاستعمال، إذا اتخذته لا بد وأن تستعمله، فلا يجوز استعمال، فلا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة، والوسيلة لها حكم الغاية، السبب الذي يؤدي إليه له حكمه. فالأكل والشرب في أواني الذهب والفضة محرم، فكذلك استعماله واتخاذه. قال الوزير في الإفصاح رحمه الله: واتفقوا على أن اتخاذها أي أواني الذهب والفضة حرام، إلا أن بعض الشافعية قال لا يحرم إلا استعمالها فقط انتهى. وبتحريم الاتخاذ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله: لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لأن اتخاذها يؤدي إلى استعمالها. قال: واستعمالها أي في أكل وشرب وغيرهما من سائر الاستعمالات إلا ما أبيح لحاجة كحلية سيف، أي تزين السيف بشيء من الفضة أو بشيء من ذهب، إلا ما أبيح لحاجة كحلية سيف أو لضرورة، كما في قصة عرفجة رضي الله عنه، فإنه اتخذ أنفا من ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إن قطع أنفه فلأجل الضرورة اتخذ أنفا من ذهب لأجل الضرورة. دليل ذلك عموم الأدلة، منها ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حرام على الرجال الذهب والحرير. وقال علي بن المديني رحمه الله: حديث حسن ورجاله معروفون. الحافظ في الترخيص ابن حجر رحمه الله رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة رحمهم الله من حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة رضي الله عنه أصيب أنفه يوم الكلاب، أي في حرب الحديث، وذكر ابن القطان الخلاف فيه ما في وصله وإرساله، وأورده ابن حبان في صحيحه رحمه الله. فيجوز استعماله للضرورة. قلت: وقد اختلف على ابن الأشهب فيه، فرواه موسى ابن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي ويزيد ابن هارون وأبو عاصم عند أبي داود رحمه الله ويزيد بن زريع عند النسائي رحمه الله الكبرى، النسائي الكبرى، وعلي بن هاشم ابن البريد وأبو سعيد الصنعاني عند الترمذي رحمهم الله وغيرهم جميعا قالوا عن جده. وقال أبو داود رحمه الله: قال يزيد: قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن ابن طرفة جده؟ قال: نعم. وتابعه عليه سلم ابن زرير عند النسائي رحمه الله، فيقال عنه عن جده. وخالفهم إسماعيل عند أبي داود فقال عن أبيه عن جده، والصواب قول الجماعة، وإلا فيقال إنه اسمه من أبيه، إنه سمعه من أبيه وجده. أخرج الترمذي رحمه الله في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب. والنسائي رحمهم الله في الزينة: باب تحريم لبس الذهب يعني للرجال. وأحمد والبيهقي والطحاوي في شرح المعاني والبغوي في شرح السنة من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وأخرجه أحمد رحمه الله من طريق عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل لم يذكر اسمه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فذكره. وأخرجه أيضا من طريق عبد الرزاق: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن رجل عن أبي موسى رضي الله عنه بنحوه مرفوعا. قال الزيلعي رحمه الله في نصب الراية. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه: وخبر سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل. وأخرج الستة إلا البخاري رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: نهاني حبي أي حبيبي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن تختم الذهب أي للرجال، فلا يجوز خاتم الذهب للرجل، وأما المرأة فيجوز لها. وأخرجه ابن ماجه رحمه الله في اللباس: باب لبس الحرير والذهب للنساء، من طريق عبد الرحيم ابن سليمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا. قال البوصيري رحمه الله في الزوائد في إسناده: عبد الرحمن بن رافع عنده مناكير أي ضعيف. وقال ابن حبان رحمه الله: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. وقال أبو حاتم رحمه الله: شيخ حديثه منكر، هذا عبد الرحمن بن أنعم. وعزاه الزيلعي رحمه الله في نصب الراية لإسحاق بن راهوية رحمه الله، والبزار وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني رحمه الله في معجمه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. وأخرجه أحمد. وأخرج الستة إلا البخاري رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن تختم الذهب واستعمالها ولو على أنثى، فالذهب مباح للنساء وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة، يعني جزء يسير في الإناء، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها أي مباشرة الإناء إناء الذهب وإناء الفضة لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. يجوز استعمال آنية الكفار إذا لم يكن عليها نجاسة ولو لم تكن ذبائحهم حلال، أن أهل الكتاب ذبائحهم حلال وغيرهم ذبائحهم حرام، لكن الأواني يجوز استعمالها إذا لم يكن عليها نجاسة، ويجوز ثيابهم إن جهل حالها أي لم يرى فيه نجاسة. تنبيه: تلبيس الأسنان الذهب من غير ضرورة لا شك في تحريمه في حق الرجال، أي لا يجوز أن تلبس سنك بالذهب من غير ضرورة للزينة، تجعل سن ذهب فوق سنك بدون ضرورة، هذا لا يجوز، لأن الذهب محرم على الرجال. قوله: وتصح الطهارة منها، بهذا قال أكثر العلماء رحمهم الله. قال ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله: وأجمعوا على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أثم يأثم وصحت طهارته. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبعض شيوخ المذهب لا تصح الطهارة منها، أي من إناء الذهب أو إناء الفضة للرجل. قوله إلا ضبة يسيرة، إذا جزء يسير من الذهب أو من الفضة للحاجة، لحديث أنس رضي الله عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، اتخذ مكان الكسر جزء شيء من فضة لأجل ربطه لأجل الضرورة شيء يسير. رواه البخاري رحمه الله، وهذا قول أكثر العلماء وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قوله وتباح آنية الكفار، يعني غير الذهب والفضة، ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، يجوز لبس ثيابهم إذا لم يرى فيها نجاسة، لحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو نجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين أوانيهم قدورهم وغيرهم وأسقيتهم تربهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. قوله عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، أي قربة دهن قديم، فأجابه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاه. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضأوا من مزادة امرأة مشركة، توضأوا من قربة امرأة مشركة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، جلد الميتة إذا دبغ لا يكون طاهرا، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهو رواية عن مالك رحمه الله. وقال مالك رحمه الله في الرواية الأخرى وأبو حنيفة والشافعي يطهر. دليلنا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني الميتة حرام. رواه الخمسة وحسنه الترمذي رحمهم الله، ورواه الشافعي في مسنده رحمه الله، والبيهقي في سننه، والبخاري في التاريخ، وابن حبان والدارقطني رحمهم الله. وهذا الحديث ناسخ لأحاديث الدباغ لولا ما فيه من الاضطراب، في سنده اضطراب والاضطراب ضعف. وعن أحمد رحمه الله يطهر جلد الميتة بالدباغ، إذا دبغ يطهر، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في تهذيب السنن. ودليل هذا القول أصح وأصرح، فالراجح من حيث الدليل أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة أم المؤمنين وحديث السودة رضي الله عنهم. وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، هذا المشهور في المذهب. وعن أحمد رحمه الله طهارة ذلك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية، وعظم الميتة نجس عند مالك والشافعي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة بطهارته، قوله غير شعره ونحوه، أما شعر الميتة فهو طاهر، أي فهو طاهر وفاقا لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. قوله وما أبيح من حي فهو كميتة، فما أبين من بهيمة الأنعام وهي حية فهو حرام، وما أبين من الجراد والسمك وهو حلال فهو حلال. إذا قطع من الحيوان جزء وهو حي فذلك الجزء حرام ميتة، لا يجوز ما قطع من الحيوان الحي وهو حي قطع منه جزء وهو حرام، حكمه حكم الميتة. فما أبين من بهيمة الأنعام وهي حية وهو حرام، وما أبين من الجراد والسمك وهو حي وهو حلال، لأنه أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وما أبين من الجراد والسمك وهو حي وهو حلال. دليل ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله والترمذي، وقال حسن غريب، ورواه الحاكم والدارمي في سننه وابن الجارود في كتابه المنتقى رحمهم الله، وأخرج أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني وابن الجارود رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فماء البحر يجوز الوضوء والغسل منه. وقال ابن السكن رحمه الله: حديث جابر رضي الله عنه أصح ما روي في هذا الباب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد والدارقطني والشافعي والبيهقي والقزويني، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد، ضعفه أحمد وابن المديني رحمهم الله. باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عندما تدخل بيت الخلاء قبل الدخول تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله. وروى الطبراني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الستر ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. إذا قلت بسم الله الجن لا يرونك. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رجالهم والثقول. وقد ترجم البخاري رحمه الله للحديث بقوله: باب ما يقول عند دخول الخلاء. تنبيه: معنى إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله، ليس بعدما يدخل، إنما قبل الدخول يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد جاء ذلك صريحا في سنن أبي داود رحمه الله من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، ورواه كذلك البخاري في الأدب المفرد رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه، بل ورد في صحيح البخاري رحمه الله: وعند خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرجت من بيت الخلاء تقول غفرانك، أي اللهم اغفر لي الوقت الذي في بيت الخلاء ما ذكرتك، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي خرج الغائط الذي كان فيه أذى. فالمسلم يذكر الله ويحمد الله ويشكر الله في كل حال. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، فخروج الغائط نعمة يحمد الله عليها، فلو بقي ضر ولكن الله سخره للخروج. الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه رحمه الله، غير أن في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي متكلم فيه. وروى النسائي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه مثله، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. إذا دخلت بيت الخلاء تقدم الرجل اليسرى أولا، تقدم الرجل اليسرى، وإذا خرجت من الحمام تخرج اليمنى أولا، لعموم ما في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني البداية باليمين في تناعله عند لبس النعل وترجله وطهوره وفي شأنه كله.